نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رفيع الدرجات ذو العرش، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ الملك اليوم لله الواحد القهار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، ما ترك خيرا يقرب إلى الجنة ويباعد عن النار إلا وقد أمر أمته به، وما ترك شرا يقرب إلى النار ويباعد عن الجنة إلا وقد نهانا عنه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستن بسنته واتبع النور الذي أنزل معه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن القرآن الكريم يبين للمؤمنين الصادقين في كل زمان ومكان منهج الله الذي ينبغي على المؤمن أن يتمسك به وأن يسير عليه. وفي القرآن الكريم حديث عن الأنبياء والمرسلين، وحديث عن الأمم السابقة، وحديث عن عاقبة المتقين المؤمنين الصادقين، وحديث عن عاقبة الظالمين والجاحدين والمعاندين. وفي حديث القرآن الكريم بيان لأثر الإيمان في حياة المؤمن، فإنه من المعلوم أن الإيمان يزيد وينقص كما أن المال في يد صاحبه يزيد وينقص. الإيمان يزيد في القلب بطاعة الله، وينقص في قلب العبد بمعصية الله. والمؤمنون بالله ليسوا متساوين في الإيمان، فبعضهم أعظم إيمانا وبعضهم أقل إيمانا، والعبد الواحد يمكن أن يزيد الإيمان في قلبه في وقت من الأوقات، ويمكن أن يضعف الإيمان في قلبه في وقت آخر. ويبين لنا القرآن الكريم أثر ذلك الإيمان في حياة صاحبه، ويرشدنا إلى أن الإيمان يمكن أن يغير من واقع الحياة، بل هو يغير واقع الحياة، ويحول العبد من حال إلى حال، ويتأثر بإيمانه فيغير واقعه الخاطئ، ويغير مفاهيمه الخاطئة، ويغير عقيدته الباطلة، وينقله إلى علاقة جديدة بالله رب العالمين. أرسل الله عز وجل موسى وأخاه هارون إلى فرعون وقومه كما هو معلوم، وقال الله عز وجل لموسى وهارون عندما أرسلهما: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. لأنه ظالم وجاحد. قال لا تخافا، لماذا؟ قال إنني معكما أسمع وأرى. ومن كان الله معه يسمع ويرى فإنه لا يخاف أحدا إلا الله. فلما جاء إليه كما قال الله لهما قال له إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. والعجيب هنا أن القرآن يصور لنا صورة من صور ظلم الظالمين في كل زمان ومكان. إن موسى عليه السلام يدعو إلى الله كما أمره الله، يقول له، يدعوه إلى عبادة الله، يدعوه إلى توحيد الله، لا يطالبه أن ينزل عن حكمه وملكه، وإنما يطالبه فقط أن يؤمن بالله الواحد القهار. ومع ذلك فإن فرعون يتهم موسى عليه السلام بمحاولة قلب نظام الحكم، يقول له أجئتنا لتخرجنا من أرضنا، وعلى الذي يدعو إلى الله وينصح ويرشد يريد أن يخرج الناس من أرضهم، أو أن يخرج الحاكم من حكمه، أو يخرج الإنسان عن ملكه، وإنما اتهمه بتهمة باطلة، أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله. ويستمر حديث القرآن إلى أن يصل بنا إلى هذا الحوار الذي يبين أثر الإيمان في حياة العبد المؤمن، وكيف أنه يثبت المؤمن، وأنه يغير واقعه إذا كان خاطئا، ويغير عقيدته إذا كانت باطلة. إن فرعون يطلب من موسى عليه السلام أن يحدد موعدا لكي يأتي له بالسحرة بعد أن يجمعهم من كافة أنحاء بلده وملكه. قال اجعل بيننا موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. ويوم الزينة الذي ذكره الله في القرآن هو يوم عيد من أعياد الفرائلة كانوا يحتفلون به في مصر. وقد ذكر بعض أهل العلم أن يوم الزينة هذا هو يوم شم النسيم الذي يخرج له الناس اليوم، فهو عيد من أعياد الفراعنة القدامى. وقد نهانا الله أن نتشبه بغير المؤمنين، وقال من تشبه بقوم فهو منهم. فمن شارك قوما في أعيادهم التي لم يشرعها الله فهو متشبه بهم، فمن تشبه بالفراعنة في أعيادهم فهو منهم، ومن تشبه بالمؤمنين الصالحين المتقين فهو منهم، ومن تشبه بالنساء من الرجال فهو منهم، ومن تشبه بالرجال من النساء فهي منهم. وهكذا فإن كل من تشبه بقوم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو منهم. وذلك اليوم هو اليوم الذي اختاره موسى عليه السلام. لماذا؟ ليكون الناس جميعا مجتمعين، وليرى الناس جميعا آية الله الكبرى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، يعني في وقت الضحى يجتمع كل الناس في يوم العيد ليروا ذلك التحدي بين سحرة فرعون لعنه الله وبين موسى عليه السلام ومعه أخاه هارون. ويجتمع الناس ويجتهد فرعون في جمعهم لكن العجيب هنا انك ترى صورة غير متكافئة. ما الذي يدفع فرعون؟ ما الذي يدفع فرعون وهو الذي يقول لقومه انا ربكم الاعلى، وهو ملك معظم عند قومه يعبدونه من دون الله؟ ما الذي يدفعه الى ان يجمع قومه جميعا ويجمع السحرة من جميع انحاء ملكه، وكانوا الافا مؤلفة، ليقفوا جميعا وعلى رأسهم فرعون في مقابلة رجلين فقط، هما موسى وهارون عليهما السلام. انهم لن يقابلوا جيشا ولا الافا، ولن يتحدوا امة اخرى ولا شعبا اخر، وانما هي صورة عجيبة، رجلان مؤمنان صادقان من انبياء الله يقفان امام دولة بحاكمها وامام الاف من السحرة، فالصورة غير متكافئة. وهما من بني اسرائيل، وكانوا في زمن فرعون مستضعفين مستذلين مستعبدين، وكان يمكن لفرعون ان يقتلهما مباشرة او ان يسجنهما او ان يطردهما دون حاجة الى ان يقيم هذه الحجة او ان يقيم هذا الجمع العظيم من البشر ليقف به امام رجلين فقط. فما الذي دفعه الى ذلك؟ انظر الى حكمة الله والى قدرة الله والى تدبير الله ان يجعل امة بكاملها حاكمها وملكها يقول لقومه ما علمت لكم من اله غيري، ويقول لهم انا ربكم الاعلى، ومع ذلك فهو يقف امام رجلين من بني اسرائيل من قوم كان يستعبدهم ويستذلهم. ان حكمة الله وقدرة الله وارادة الله وتقدير الله وتدبير الله في كونه وخلقه يتضح جليا واضحا في هذا الموقف العجيب الغريب. اولا، ان الله عز وجل وعد عباده المؤمنين ان يلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، فلما القى الله الرعب في قلب فرعون واراد ان يفضح امره وان يزيل ملكه، جعله يخاف من رجلين من بني اسرائيل الذين يستعبدهم ويذلهم، ومع ذلك فهو يزعم لقومه انه ربهم الاعلى. القى الله في قلبه الرعب والخوف من هذين الرجلين، فلم يجد امامه حلا الا ان يطالب بالتحدي وجمع السحرة، فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى. وثانيا، ان الله عز وجل جعل من سنته في خلقه وكونه انه لا يؤيد الدين بالرجل المؤمن فقط، وانما يؤيد هذا الدين ايضا بالرجل الفاجر والكافر، فيسخر الكافرين ويسخر الفاجرين لخدمة ونصرة هذا الدين الحق من حيث لا يشعرون. وتلك معجزة لهذا الدين، ان ينصره الله بغير اتباعه، وان ينصره بمن يحاربونه ويعادونه فيقيم عليهم الحجة، كما فعل بعد ذلك عندما جعل اليهود في المدينة يبشرون ببعثة رسول الله قبل ان يبعث. فكان اليهود في المدينة المنورة قبل الاسلام يحدثون اهل الشرك والضلال ان رسولا سيبعث في هذا الزمان، فاذا بعثه الله فاننا سنؤمن به ونتبعه. فجعل اليهود وهم اشد الناس عداوة للحق ولدين الله عز وجل يسخرون في خدمة هذا الدين قبل ان يظهره الله، وفي خدمة رسوله قبل ان يبعثه الله، فيحدثون المشركين عن هذا الرسول حتى اذا بعثه الله وارسله واوحى اليه قال المشركون بعضهم لبعض تعلمون والله ان هذا النبي هو الذي حدثتكم عنه اليهود قبل ذلك، فلا يسبقون اليه اليوم فنحن نسبق إليه ونؤمن به حتى لا ينتصر اليهود به علينا. أرأيتم كيف يؤيد الله دينه بأعدائه؟ كما يؤيده وينصره بأتباعه وأوليائه. فأراد الله أن يؤيد دعوة موسى عليه السلام إلى الحق بأن يسخر فرعون وقومه لخدمة هذا الدين ولجمع الناس حتى يروا آية الله ومعجزة الله عز وجل. وثالثا أن الله قد وعد موسى وهارون ووعده الحق وقوله الصدق، قال لهما لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فلما سمع ذلك من الله لم يكن في قلبهما خوف من هذا الجمع ولا من هذا الملك الظالم ولا من أعوانه وبطانته ورعيته ولا من السحرة التي قال العلماء إنهم قد اجتمعوا آلافا مؤلفة، لأن الله قال لهما لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، كما قال لرسوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وقالها الرسول لأبي بكر في الغار لا تحزن إن الله معنا. هنا لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، وهناك لا تحزن إن الله معنا، فكل من كان الله معه فإنه لا يخاف غير الله، وكل من كان الله معه فإنه لا يحزن بل يفرح لأن الله معه. ويجتمع الناس ويصل السحرة، وهؤلاء السحرة قد بلغوا في الكفر والضلال مبلغا كبيرا، فعندما اجتمعوا سألوا فرعون أولا، فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، كم ستدفع حتى نغلب لك موسى ونظهر لك أنه ساحر؟ أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. إذا لابد أن يكون هناك اتفاق على مبلغ ضخم حتى يقوم السحرة بواجبهم ويظهروا لفرعون ولمن حوله وللناس جميعا أن فرعون هو الأعلى والأقوى. أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. إذا غلبتم موسى اليوم فستأخذون أموالا ضخمة طائلة، وستأخذون مع ذلك منزلة عالية في هذا القصر وفي البلاط الملكي عند فرعون، وإنكم إذا لمن المقربين. وأهل الباطل لا يشغلهم في الدنيا شيء أكثر من هذا، جمع الأموال من حلالها وحرامها والمنزلة العالية عند الحكام والسلاطين. أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. وهما أعظم شيء عند أهل الدنيا، أن يكون مقربا وأن يحصل من خلال قربه على أموال طائلة. ولذلك وهم يلقون عصيهم وحبالهم قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، حلفوا بغير الله لأنهم مشركون، وحلفوا بعزة فرعون وهي أعلى يمين يحلف بها السحرة في ذلك الوقت تأكيد وقسم بعزة فرعون إلا لنحن الغالبون. وموسى عليه السلام يدعوهم إلى الله وقد اجتمع الناس، قال لهم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. يقول لهم لا تكذبوا على الله، فإن من كذب على الله وكذب بالله فإن الله قادر على أن يسحته بعذاب، أن يستأصله ويهلكه بعذاب لا قبل له به، وقد خاب من افترى. ومع ذلك لم يصغوا إلى هذا القول وقالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى، كأنهم يستهزئون به ويسخرون منه ويقولون هل يستطيع ساحر او اثنان ان يغلب الافا من السحرة، اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى. الامر يستوي عندنا، تحب ان تلقي عصاك اولا او ان نلقي نحن اولا؟ فانت مهزوم في الحالتين. قال بل القوا، فالقوا حبالهم وعصيهم، وخيل الى موسى من سحرهم انها تسعى، بل ان القرآن يذهب في وصف هذا المشهد الى ابعد من ذلك، يقول فلما القوا سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. سحروا اعين الناس، والسحر شيء واقع له حقيقة، ويمكن ان تسحر عقول البشر بالكلام لا بالسحر المعروف، كما قال صلى الله عليه وسلم ان من البيان لسحرا. سحروا اعين الناس وهم على الباطل، واسترهبوهم، اخافوا الناس وافزعوهم، لانهم القوا عددا كبيرا جدا من العصي والحبال، فرآها الناس كأنها ثعابين وحياة تسعى. سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. ان العلماء يقولون ان الباطل يمكن ان يسحر اعين الناس، ويمكن ان يتأثر الناس بالباطل في وقت من الاوقات، ويمكن ان يستجيبوا له، كما تسحر وسائل الاعلام عقول الناس في كثير من الاحيان بالباطل الذي تنشره، وكما تسحرهم بافكار مسممة، وكما تسحرهم تستغل جهلهم فقد يقولون ما يقرؤون، وكما تسحرهم غير ذلك، وكما تسحر الناس بشيء لم يحق، كما قال الله عز وجل يدعوهم وليه ولا يدعوهم شيطان له غرورا. سحروا اعين الناس واسحروهم وجاءوا بسحر عظيم. ثم بعد ذلك اوجس في نفسه خيفة مذمومة، وقد قال الله له قبل ذلك لا تخافا انني معكما اسمع وارى. من اين جاءه هذا الخوف الذي في نفسه؟ انه لم يكن خائفا على نفسه، فهو واثق من نصر الله، ولو كان خائفا ما دخل هذا التحدي امام امة بملكها الذي يزعم لهم انه اله، وهو لا يملك شيئا ينتصر به سوى ان الله معه، لكنه خاف على فتنة الناس. وهكذا الداعية الى الله يخاف على الناس ان يفتنوا في دينهم، وان يتأثروا بما يسمعون او يقرؤون من الباطل او يشاهدون. خاف على هذا العدد الوافر من البشر ان يفتن في امره، وان لا يتبع الحق، وهو لا يستطيع ان يلقي عصاه الا بوحي من الله. ولذلك جاءه الامر من الله، قلنا لا تخف، وكيف تخاف والله معك؟ قلنا لا تخف انك انت الاعلى، والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. فالقى موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يأفكون. ولك ان تتصور هذا المشهد، القى موسى عصاه فتحولت الى حية حقيقية ضخمة، فكان من ضخامتها انها في لحظات معدودة ابتلعت جميع العصي والحبال التي كانت بالآلاف المؤلفة، وتركت الأرض الواسعة التي وقع عليها التحدي فضاء ليس فيها شيء يتحرك سوى حية موسى التي ألقى بها عصاه. ونظر الناس إلى هذا الموقف، وكان أسرع الناس إيمانا وتصديقا هم الذين كانوا أسرع الناس كفرا وعنادا، وهم السحرة. فإنهم في لحظة واحدة وبغير تردد وبدون اختلاف، كما كانوا مجتمعين على الباطل اجتمعوا في لحظة على الحق، فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. إن هذا هو أثر الإيمان، ألقي السحرة ساجدين. قال العلماء عن هؤلاء السحرة انهم كانوا اسرع الناس ايمانا، مع انهم كانوا قبلها بلحظات اشد الناس كفرا وضلالا. وانت اليوم ترى لك صاحبا ضالا فتقول لقد كلمته كثيرا لكنه لا يصلي، وتيأس من دعوته ونصيحته. ان هذا المقام يبين لك ان الله مقلب القلوب، الذي بيده قلوب العباد يقلبها كيف يشاء، قادر على ان يحول قلب اشد الناس كفرا وضلالا الى قلب عامر بالايمان لو اراد ذلك وقدره. السحرة اشد الناس كفرا وضلالا وجحودا وعنادا، الذين كانوا منذ لحظات يقولون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. وكانوا يقولون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. بعدها بلحظات قليلة فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. ما الذي غيرهم؟ وأين الأموال التي اتفقوا عليها مع فرعون؟ وأين المنصب الرفيع الذي كانوا سيصلون إليه في ذلك اليوم وإنكم إذا لمن المقربين؟ لقد ضاع ذلك كله أمام الإيمان بالله، فإن الإيمان بالله لا يعدله شيء. وإن القلب إذا اتصل بالله لا يزن امام ذلك شيئا من الدنيا باسرها. ولذلك فان ابا سفيان قبل ان يسلم لما حرره هرقل ملك الروم وكان يسأله عن الصحابة الذين امنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء في سؤال من اسئلة هرقل ملك الروم يسأل ابا سفيان يقول له هل يرتد احد منهم سخطة لدينه؟ هل يخرج احد من هؤلاء الذين اسلموا ونطقوا بالشهادتين من الاسلام بعد ان يدخل فيه؟ هل يخرج من الدين بعد ان امن بالله؟ هل يرتد احد منهم يصبح مرتدا عن الاسلام سخطة لدينه يسخط على هذا الدين الذي امن به؟ قال لا، يعني لا يرتد احد منهم سخطة لدينه. فلما اراد ملك الروم ان يفسر ذلك وان يذكر السبب من وراء ذلك قال لقد سألتك هل يرتد احد منهم سخطة لدينه فذكرت ان لا. وكذلك الايمان عندما تخالط بشاشته القلوب. يقول ان الايمان إذا خالطت بشاشته القلوب فإنه لا يخرج منها ما دام إيمانا حقا، ما دام صاحبه صادقا في إيمانه فإن الإيمان لا يفارق قلبه. ولو خير بين الدنيا والإيمان فإنه يختار الإيمان على الدنيا بأسرها. كذلك الإيمان عندما تخالط بشاشته القلوب. وهنا يقول هؤلاء السحرة: آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. وهؤلاء آمنوا جميعا دون أن يتخلف واحد منهم، لأنهم أدركوا الحق وأدركوا أنهم على الباطل. قال الطائلة التي كانوا قد وعدوا بها ونسوا أنهم قد يكونون من المقربين إذا نجحوا في ذلك اليوم وانتصروا، ونسوا أن فرعون ملك ظالم مستبد قاهر يمكن أن يقتلهم أو يهلكهم، وأعلنوا جميعا في لحظة واحدة أنهم آمنوا بالله رب العالمين. وكانت علامة إيمانهم أنهم ألقوا ساجدين، إشارة إلى أن سجودهم هذا كان إعلانا عن قربهم من الله وتعلق قلوبهم بالله وعدم التفاتهم إلى غير الله. وإن كان هذا الذي لا يلتفتون إليه هو ملك ظالم مستبد يمكن أن يقتلهم أو أن يسجنهم أو أن يطردهم، لقد تحولوا بإيمانهم إلى شيء آخر غير الذي كانوا عليه. لقد حرموا الأموال الطائلة والمناصب الرفيعة والدرجة العالية عند فرعون وقومه، ومع ذلك فإنهم بدأوا عهدا جديدا من الإيمان بالله. لم يصبحوا منذ ذلك اللحظة سحرة كما كانوا قبل ذلك، وإنما أصبحوا من أهل الحق وصاروا من بطانة الحق. قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فإن المسلم عندما ينظر في واقعه ومجتمعه فقد يزين له الشيطان أنه ليس معه على الحق أعوان إلا قليل من الناس، لكن القرآن الكريم يصحح هذا الفهم الخاطئ ويبين أن أتباع الحق في كل زمان ومكان هم القلة، وأن أنصار الباطل هم الكثرة، وأن موسى وهارون عليهما السلام كانا رجلين اثنين، والله عز وجل هو ثالثهما، فما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ومع ذلك كان اليقين الذي ملأ قلبيهما كافيا لنصرة الحق والدعوة إليه. ولو قسنا هذا الموقف من قياس هذا الفهم الخاطئ اليوم لقال بعضنا إن من الحكمة أن يتوقف موسى وهارون عن الدعوة إلى الله لأنهما قلة قليلة، ولقال بعض آخر: وماذا يفعل رجلان في أمة كافرة؟ إنهما يدعوان في أمة، في شعب ليس فيه أحد على الإيمان، لكن القرآن يريد أن يصحح هذا الفهم وأن يبين بهذا الموقف أن الدعوة إلى الله وأن نصيحة الناس لا تتأثر بالعدد، وإنما ينبغي على المسلم أن يعبد الله ولو كان لا يوجد على وجه الأرض مؤمن غيره، وأن يدعو إلى الله ولو كان أهل الأرض جميعا على الباطل وهو على الحق. وهذا مفهوم ينبغي أن يكون واضحا من خلال هذا الموقف القرآني. قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. فرعون يريد أن يتبارك الموقف،
قبل أن يفلت الزمام من يده. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. آمنتم به قبل أن آذن لكم، إنه يعتقد أن الإيمان بالله يحتاج إلى استئذان، كما يعتقد البعض اليوم أن تأدية الصلاة في وقتها تحتاج إلى استئذان، وأن صاحب العمل لو منع العاملين من الصلاة فإنهم يمتنعون. آمنتم به قبل أن آذن لكم. إن طاعة الله لا تحتاج إلى إذن أحد من خلقه، وإن العبودية لله لا ترتبط في قليل أو كثير بالاستئذان من البشر، لأن هذه العبودية هي حق الله الذي لا يتوقف على إذن أحد إلا إذا قال الله ذلك، كاستئذان الأبوين في الخروج إلى الجهاد في سبيل الله إذا كان من فروض الكفاية. آمنتم به قبل أن آذن لكم، يعني هو يريد أن يصور أنه ينبغي على هؤلاء إذا أرادوا الإيمان أن يستأذنوا منه أولا، فإن أذن لهم آمنوا وإلا فلا يؤمنون. والإيمان من خصائص القلب، والقلب لا سلطان لأحد عليه سوى الله الذي خلقه، فلا يستطيع العبد أن يستأذن في شيء وقع في قلبه، لأن هذا القلب لا سلطان لأحد عليه سوى الله. ثم بعد ذلك يتهمهم تهمة باطلة كشان أهل الباطل مع أهل الحق، يقول لهم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. وكل الناس يعلمون علم اليقين أن موسى عليه السلام لم يرى السحرة ولم يره السحرة قبل هذا اليوم، لا يعرفهم ولا يعرفونه، والناس جميعا يعلمون أن فرعون قد جمعهم من سائر أنحاء ملكه، ومع ذلك يقول لهم إن موسى هو كبيركم الذي علمكم السحر، فقد تعلمتم السحر على يديه قبل ذلك ثم تآمرتم بهذه المؤامرة. يعني المسألة باختصار، أنتم متهمون بالانضمام إلى تنظيم بقيادة موسى لقلب نظام الحكم، وهي تهمة باطلة. يقول إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، ما هذا التلفيق؟ والناس جميعا يتعجبون من أين أتى بهذا وما الدليل عليه، وهو الذي جمع السحرة وهو الذي أتى بهم. ثم لما رأى هزيمته وهزيمتهم قال لهم بعد إيمانهم إنكم متهمون بأن موسى هو الذي علمكم السحر، وأن ما حدث اليوم كان مؤامرة بينكم وبينه. وكان منذ قليل يقول لهم نعم وإنكم إذا لمن المقربين. وهذا قد فعله أيضا ملوك غير فرعون، فهرقل ملك الروم لما جاءه كتاب، يعني خطاب، يعني رسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له من محمد رسول الله إلى هرقل ملك الروم: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وذكر الخطاب إلى آخره. هرقل قرأ الخطاب واستمع إلى حوار أبي سفيان، ووقع الإيمان في قلبه فأراد أن يؤمن. فلما أراد أن يؤمن جمع بطانته ومستشاريه من الأساقفة والرهبان، وجمعهم في مكان واحد متسع، وأغلق جميع الأبواب، أمر بإغلاق جميع الأبواب، وبين لهم أن هذا الرجل الذي بعث هذا الخطاب هو رسول الله حقا وصدقا، وإنه يجب علينا أن نؤمن به وأن نتبعه. هو يريد أن يؤمن، لكن بشرط ألا يضيع منه المنصب الذي هو فيه. فلما سمع الأساقفة والرهبان هذا القول منه هاجوا جميعا هيجة واحدة لأنهم سيفقدون مناصبهم ومنازلهم ودرجاتهم، وفروا جميعا إلى الأبواب يريدون أن يخرجوا وأن ينصرفوا عنه. فلما رأى هرق أنه سيخسر منصبه ومنزلته وأنه سيخسر بطانته التي تحميه وتؤيده وتحفز له الناس، أمر من معه أن يعيدوهم إليه، فقال أعيدوهم عليه. فلما عادوا إليه غير كلامه وغير رأيه وقال لهم إنما قلت مقالتي هذه آنفا لأختبر شدة إيمانكم وتمسككم بدينكم، يعني بالباطل. فلما سمعوا ذلك منه رضوا عنه وسجدوا له، ولم يدخل هرقل في الإسلام ولا الأساقفة ولا الرهبان، لأن المانع كان المنصب والجاه والسلطان. وهكذا فإن أهل الباطل يعبد بعضهم بعضا. هرقل يرضي البطانة بأن لا يدخل في الدين الحق الذي اعتقد أنه الحق، والبطانة ترضيه بأن تسجد له مقابل عدم دخوله في الإسلام. وفرعون يرضي بطانته من السحرة بأن يعدهم بالأجر العظيم والأموال الطائلة ويقول نعم إنكم إذا لمن المقربين. فلما خرجوا من يده تحولوا إلى متهمين لأنهم أسلموا وآمنوا وخرجوا من يده وأظهروا شركه وبطلانه وضلاله، فقال لهم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل. إذن لابد أن الإيمان الذي دخل فيه السحرة سيترتب عليه أضرار لفرعون، انتقاص لملكه، وإلا فما هو الضرر الذي يعود عليه لو آمن الناس أو كفر الناس؟ ما الذي يضره؟ لكنه يتوعدهم لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، يعني سأقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، أو اليد اليسرى والرجل اليمنى من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. وهذا التهديد بالإعدام البطيء بهذه الكيفية كاف لكي يرجع هؤلاء عن الإيمان. لماذا؟ لأنهم آمنوا منذ لحظة، والإيمان في أوله يفترض أنه ما زال في بدايته ضعيف، يعني ملتزمين منذ لحظات. فبمجرد أن يأتي التهديد كان ينبغي عليهم فورا أن يحلقوا لحيتهم وأن لا يصلوا في مساجد أنصار السنة مثلا، وأن يتراجعوا عن الإيمان، وأن ولو ظاهرا يقولون نحن قد رجعنا وتبنا وأنبنا واصفحنا ولا تفعل بنا هذا فإن وراءنا الأبناء والأسر والبيوت، ومع ذلك قالوا له بعد أن سمعوا هذا الوعيد إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. إن هذا الإيمان الذي خالط قلوبهم جعلهم لا يلتفتون إلى هذا الوعيد ولا إلى هذا القول ولا إلى هذا الاتهام، وإنما يعلنون أن إيمانهم بالله يكفيهم ويغنيهم. ولذلك قال العلماء إن هؤلاء السحرة كانوا في أول النهار كفارا سحرة فصاروا في آخره شهداء بررة. ولك أن تتصور أن يحدث هذا في يوم واحد، أوله كفر وسحر وآخره إيمان وبر وشهادة في سبيل الله في يوم واحد. إن هذا هو الذي يريد أن يقوله القرآن لنا، إن الإيمان ينبغي ان يغير كل خطأ في واقع المؤمن وان يصحح حياته بناء على ايمانه الذي في قلبه. فان كان يأكل مالا حراما فانه يجتنب ذلك بايمانه، وان كان يقصر في طاعة الله فانه يسارع الى استكمال هذا النقص بايمانه، وان كان مقيما على بدعة او ضلالة فانه يقلع عنها ويتوب الى الله، وان كان يرتكب معصية ظاهرا او باطنا فانه يرجع الى الله. ان الايمان الحق هو الذي يغير الواقع، وهو الذي يؤثر في حياة صاحبه، وهو الذي يقوم سلوكه ويصحح عقيدته وفهمه. وان الايمان الهش الضعيف هو الذي لا يحرك ساكنا ولا يغير خطأ ولا يصحح فهما ولا يصوب عقيدة ولا يؤثر في صاحبه بقليل او كثير. فهو ايمان العادة الذي ورثه عن الاباء والاجداد. انا وجدنا اباءنا على امة وانا على اثارهم مقتدون. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا واجبر كسرنا وارحم ضعفنا وتول نصرنا واصلح ذات بيننا واحسن عاقبتنا واحسن خاتمتنا واختم لنا بالباقيات الصالحات اعمالنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وازواجه امهات المؤمنين وعنا معهم بفضلك واحسانك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين.